الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلسنا الرابع في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان انتهى بنا المطاف إلى نهاية الطريقة الأولى، ووعدتكم إن شاء الله تعالى أن أبدأ معكم في الطريقة الثانية. وقبل البدء لا بد أن أنبه إخواني الكرام مختصرا للطريقة الأولى، وأن ألخصها لكم بموجز عسى الله أن ينفع به. فإن التخريج على الطريقة الأولى، وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي، وقلنا إننا نقسم السند إلى ثلاثة أقسام: الراوي الأعلى، ووسط الإسناد، وبداية السند. أما الراوي الأعلى فهو إما أن يكون صحابيا وهو الغالب، وإما أن يكون تابعيا وهو القليل. فإن كان الصحابي فطرق تخريج الحديث عن طريق معرفته أربعة، ما هي؟ ما هي الكتب التي نستعين بها حتى نخرج الحديث عن معرفة أو عن طريق معرفة الصحابي؟ أولها المسانيد، وثانيها المعاجم، وثالثها كتب الأطراف، ورابعها الكتب الجامعة بين المسانيد والأطراف. وضربنا أمثلة على كل نوع منها. فعلى المسانيد ضربنا مسند الطيالسي، ومسند أبي بكر الحميدي، ومسند الإمام أحمد، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وعلى كتب وعلى المعاجم ضربنا أمثلة، من أشهرها كتاب المعجم الكبير للحافظ الكبير الطبراني. وعلى كتب الأطراف ضربنا أمثلة عديدة، وكان الاهتمام بارزا بكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي. فإن كان الراوي الأعلى تابعيا فأرسل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نستعين بنوعين من الكتب. ما هما؟ كتب المراسيل، وضربنا على ذلك مثالين: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب في المراسيل أيضا لصلاح الدين العلائي. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هي الفهارس التي فهرست للأحاديث المرسلة، وضربنا على ذلك أمثلة بفهارس كتاب التمهيد وفهارس المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من الفهارس التي فهرست للأحاديث المرسلة. فإن كان الراوي من وسط الإسناد فما هي الكتب التي نستعين بها لتخريج الحديث؟ كتب الأجزاء الحديثية. وقد كنت ذكرت إخوتي الكرام أن الأجزاء الحديثية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ الأجزاء الحديثية التي ألفت في موضوع معين كموضوعات الفقه أو الحديث أو العقيدة أو نحوها، ككتاب جزء الصلاة للإمام البخاري وكتاب رفع اليدين في الصلاة له أيضا، وككتاب خلق أفعال العباد له أيضا. وضربنا أمثلة بكتب ابن أبي الدنيا كذلك، وهي كثيرة منتشرة قد طبع كثير منها. وأما الأجزاء الحديثية التي تعنينا في هذا الباب فهي الأجزاء الحديثية التي تختص براو من الرواة، وضربنا على ذلك مثالا كتاب الجعديات لعلي بن الجعد، أي حديث علي بن الجعد رحمه الله. ثم نوع آخر من الكتب، ما هي؟ كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، من أشهرها كتب التواريخ، ومن أشهر كتب التواريخ تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ مصر وغير ذلك من التواريخ. ثم بعد ذلك كتب الطبقات كطبقات ابن سعد والوفيات لابن خلكان. ثم بعد ذلك كتب الكنى ككتاب الكنى للدولابي. ثم كتب الأنساب ككتاب الأنساب للسمعاني. ثم كتب التراجم العامة ككتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأيضا كتب الثقات كالثقات للعجلي ولابن شاهين ولابن حبان وغيرهم، وكتب الضعفاء كالضعفاء الكبير للإمام العقيلي وكتاب الكامل لابن عدي. ثم كتب مصنفات معينة، وضربنا على ذلك كتاب الكمال في أسماء الرجال وما خرج منها من الكتب، فخرج تهذيب الكمال للإمام المزي، ومن تهذيب الكمال خرجت من رحمه كتب اختصرها أهل العلم، فهذا الإمام الذهبي اختصر كتاب تهذيب الكمال بكتابين، الكتاب الأول تذهيب تهذيب الكمال، والكتاب الآخر كتاب الكاشف. ثم جاء الخزرجي فاختصر التذهيب وسماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فاختصر كتاب تهذيب التهذيب بكتاب سماه تهذيب تهذيب الكمال، ثم جاء ولخص ما سبق بكتاب سماه تقريب التهذيب. هذه هي الكتب التي تعيننا بالطريقة الأولى، عسى الله أن ينفعنا بها. والآن إخوتي الكرام نتكلم ونبدأ معكم مع الطريقة الثانية من تخريج الحديث، وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة طرف الحديث أي متنه. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب علي من؟ فأين نذهب لنخرج هذا الحديث؟ نذهب إلى حرف الميم، فإذا رجعنا إلى حرف الميم في هذه الكتب نجده في حرف من، ثم ننظر إلى حرف الكاف في كذب وهلم جرى، فيخرج الحديث إلينا مخرجا بإذنه تبارك وتعالى. سؤال: ما هي المصنفات التي تعيننا على تخريج الحديث عن طريق معرفة طرفه؟ أولا الكتب التي صنفها العلماء على أوائل الأحاديث المرتبة على حروف المعجم، أول صنف هي الكتب المصنفة على أوائل الأحاديث التي رتبت على حروف المعجم، والصنف الثاني من الكتب الكتب التي صنفها أصحابها فيما اشتهر على الألسنة، أي الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وأما الصنف الثالث من المؤلفات التي تفيدنا وتعيننا في معرفة الحديث من خلال طرف متنه: المفاتيح والفهارس التي وضعها العلماء والباحثون. ونبدأ مستعينين بالله بالصنف الأول، نسأل الله النفع والفائدة. فما هي الكتب التي صنفها العلماء ووضعوا أحاديثها على أطرافها على حروف المعجم؟ قاد هذا النوع من التصنيف الإمام السيوطي، فألف كتابا عظيما كبيرا سماه جمع الجوامع، ويطلق عليه بالجامع الكبير، وهو كتاب مطبوع في 15 مجلدا، ثم جاء السيوطي فاختصر هذا الكتاب فأخرج منه الأقوال أي وضعها في كتاب آخر، في كتاب سماه الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. ثم جاء السيوطي مرة أخرى فجاء بأحاديث استدركها على نفسه، لم يذكرها لا في الكبير ولا في الصغير، فسماه زيادات الجامع الصغير. كم كتاب أصبح؟ الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادات الجامع الصغير، كلها من تأليف من؟ الإمام السيوطي. ثم جاء النبهاني رحمه الله فجمع بين آخر كتابين وهما الجامع الصغير وزياداته فسماه الفتح الكبير، في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير. فإذا سمعت كتاب الفتح الكبير فما هو؟ هو كتاب النبهاني الذي جمع فيه بين كتاب الجامع الصغير وزياداته، أي جاء إلى الزيادات فوضعها ضمن ما يقع موضعها في الجامع الصغير. ثم جاء شيخنا رحمه الله إلى كتاب الفتح الكبير فقسمه إلى قسمين: صحيح الجامع الصغير وزياداته بين قوسين الفتح الكبير، وضعيف الجامع الصغير وزياداته بين قوسين الفتح الكبير. فصحيح الجامع وضعيف الجامع إنما هو للفتح الكبير وليس للجامع الصغير. ولنأخذ طريقة ذكر الأحاديث في الجامع. كان الإمام السيوطي رحمه الله له طريقة خاصة في ذكر الحديث. أولا، يذكر متن الحديث دون سند ودون الصحابي الذي يذكره، مباشرة يشرع بالقول: إنما الأعمال بالنيات، هكذا. لا يقول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويسوق الحديث، مباشرة يشرع بمتن الحديث. ثم بعد ذلك يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات، وبلغ عدد هذه الرموز 30 رمزا. ثم بعد ذلك، يعني إنما الأعمال بالنيات، بعد أن يسوق الحديث كاملا يقول تحته: خاء ميم نون هاء وهلم جر. فهذه الرموز هي التي يوجد فيها هذا الحديث. ثم بعد أن يسوق هذه الرموز يذكر اسم الصحابي، فبعد أن يقول خاء وميم ونون وهلم جر يقول: عمر بن الخطاب. إذن نفهم أن الحديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه فلان وفلان وفلان من هذه الكتب عن عمر بن الخطاب، وهكذا كانت طريقته في الجامع الصغير وفي الزيادات. وهكذا سار شيخنا. فانتبهوا يا إخوة، الرموز التي توجد أسفل الأحاديث في صحيح الجامع وضعيف الجامع إنما هي للسيوطي وليست لشيخنا، فإن كان يريد شيخنا أن يستدرك يضع ذلك في الهامش، فيشير إلى أنه يوجد أيضا في كتاب كذا أو لا يوجد في كتاب كذا. وماذا يضيف شيخنا في صحيح الجامع؟ يضيف أمورا، يضيف الحكم فيقول صحيح، ضعيف، وهلم جرة، موضوع، باطل، ويضيف بعض الكتب التي خرجها فيها شيخنا تخريجا موسعا فيقول الصحيحة ويضع الحديث أي الرقم، الضعيفة الروض النظير، ويشير إلى الكتب التي يشير إليها شيخنا. وهناك رموز يا إخوة، من يراجع كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع يجدها موجودة في أوائل الكتاب، فلا داعي أن نذكرها هنا ونضيع فيها الوقت، عسى الله أن ينفع بالجميع. كيف نستطيع أن نخرج الحديث من صحيح الجامع أو ضعيف الجامع أو الجامع الكبير أو الجامع الصغير وهلم جرة مباشرة؟ إذا نظرت إلى الحديث مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فننظر إلى، نذهب إلى حرف الميم، وهو قد وضع الكتاب وقسمه على حروف المعجم، فوضع حرف الهمزة، حرف الباء، حرف التاء، وهلم جر، ثم في داخل الحرف الواحد قسمه أيضا على حروف المعجم، فحرف الهمزة مع حرف الهمزة، حرف الهمزة مع حرف الباء، حرف الهمزة مع حرف التاء، حرف الهمزة مع حرف الثاء، حتى ينتهي. فإذا انتهى من حرف الهمزة مع الحروف كلها يرجع إلى حرف الباء مع حرف الهمزة، حرف الباء مع حرف الباء، حرف الباء مع حرف التاء، حتى ينتهي وهلم جر إلى نهاية الحروف. فمن كذب أين نذهب؟ نذهب إلى حرف الميم في حرف النون. من؟ أنه عندي ما وعندي مرو وهلم جر، فننظر إلى حرف الميم مع حرف النون فيكون متأخرا في الحرف. ماذا كان يصنع السيوطي وأين كان يضع ألا التعريف؟ مثلا إذا أخذتم حديث الخير عادة والشر لجاجة، فأين تجدون هذا الحديث في الجامع الصغير؟ أين؟ حرف الخاء مع حرف الياء، خطأ، نشرب ماء. كان السيوطي يجمع أل التعريف جميعا في نهاية كل حرف، يعني إذا جاء إلى حرف الهمزة فكل كلمة تبدأ بأل التعريف وبعدها ما هي أل التعريف؟ أل التعريف إما أن تكون هي الأل الزائدة، هي أل الزائدة التي تدخل على الكلمة لتعرفها فتخرجها من حيز النكارة إلى حيز التعريف. حينما أقول رجل كيف أعرفه؟ الرجل. حينما أقول امرأة كيف أعرفها؟ المرأة. ولذلك قالوا وآلة التعريف أل، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. آلة التعريف إما أن تكون شمسية وإما أن تكون قمرية، ومن يدرس التجويد يعرف ذلك جيدا، بخلاف أن الأصلية التي تكون من أصل الكلمة، الخير أصلها خير، إذن الأل هنا أل التعريف، فحينما نقول ابغي حجك وخف عقيمة، هنا القمرية، طب ثم صل رحما تفز، ضف دا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، هذه الشمسية. وكتب التجويد مجالها ولا داعي أن نتوسع فيها. أل التعريف الخير، أين نذهب؟ نذهب إلى حرف الخاء في نهايته، بعد أن ينتهي في نهايته هناك عنوان المحلى بأل من حرف اللاء الخاء، هكذا يكتب في نهاية حرف الخاء، يقول المحلى بأل من حرف الخاء، فيضعه كل ما يتعلق بحرف الخاء يضعه عقب بعضه البعض بالخاء وما بعده، ولا تعتبر في الترتيب. أل التعريف لا تعتبر في الترتيب، وإنما ينظر إلى الحرف الذي يلي أل التعريف وما يلي بعدها وهلما جر. مثال، لو أردنا أن نخرج حديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فأين نذهب؟ نعم، نذهب إلى حرف الراء في باب الباء، رباط يوم، سلوا الله العافية، أين نذهب؟ نذهب إلى حرف السين في باب اللام، كان إذا دخل بيته، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، نذهب إلى حرف الكاف في كان وحدها، فصلها ووضعها في باب واحد. فهذه أمثلة يا إخوة في هذا الباب، حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، أين نذهب؟ إلى حرف الحاء في باب الدل، وضح الأمر؟ هذه الطريقة يا إخوة من أسهل الطرق، لكن فيها عيبان، ما هما؟ نعم، أن كثيرا من الأحاديث قد لا نعرف بداية طرفه، فأحيانا وعلى سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات ورد بلفظ عند البخاري، إنما الأعمال بالنية، وورد في موضع آخر الأعمال بالنية، وورد في موضع آخر الأعمال بالنيات، فتعدد مخرجه. فإشكال هذه الطريقة أننا أحيانا قد نتوه لأننا لا نتأكد من طرف الحديث، فإذا تأكدنا من طرف الحديث فتكون من أسهل الطرق. وعيب آخر أننا ضعاف في حروف الهجاء، فهناك ضعف عام، ولو أردنا أن نصنع امتحانا سريعا لكثير من الطلبة، اذكر لي حروف الهجاء بعضها وراء بعض، لفشل الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ضعف في المدارس حتى في الجامعات، ضعف في حروف الهجاء، يحفظ ألف باء تاء ثاء بعدين فإذا وصل يعني يجمع بعضا ويقدم بعضا ويؤخر بعضا. وهذه إشكالية في هذه الطريقة، إذا لم تكن تحفظ حروف الهجاء جيدا تتعب. طيب الدال قبل الذال، السين قبل الصاد، طب الضاد قبل. لكن يا إخوة خذوا قاعدة واستفيدوا ذلك النقطة تسبق النقطتين، والنقطتان تسبق الثلاث، والمهمل يسبق المنقوط. يعني إذا جئنا إلى دال وذال الدال تسبق، إذا جئنا إلى تاء وثاء التاء تسبق، إذا جئنا إلى سين وصاد السين تسبق، والصاد تسبق الضاد وهلم جرا، إذا جئنا إلى طاء وضاء الطاء تسبق. طب طاء وضاء الطاء تسبق، فغير المنقوط يسبق المنقوط، والمنقوط بنقطة يسبق النقطتين، والمنقوط بنقطتين يسبق الثلاثة. هذه قواعد في حروف الهجاء تسهل علينا إذا حصل إشكال. فإذا جئنا إلى راء وزاي فأيهما يسبق؟ الراء لأنها ليست بنقطة، واضح؟ وهلما جرى إلا في يستثنى من ذلك الحاء والخاء، الجيم والخاء والحاء، فهذه أو الحاء والخاء، فهذه هنا خالفت القاعدة. أما ما وراء ذلك فكما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله. الكتب الأخرى يا إخوة، إذن نلخص ما ذكرنا. الجامع الكبير لمن؟ للإمام السيوطي، جاء واختصره بكتاب سماه الجامع الصغير، ثم زاد عليه وسماه بكتاب سماه زيادات الجامع الصغير، ثم جاء النبهاني فجمع الزيادات وأدخلها داخل الجامع الصغير وسماه الفتح الكبير، في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير. ثم جاء شيخنا رحمه الله إلى كتاب الفتح الكبير فقسمه وشطره إلى قسمين، صحيح الجامع وضعيف الجامع الصغير وزيادات. وضح الكلام؟ ننتقل الآن يا إخوة إلى الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. كثير من الأحاديث قد يكون لا أصل لها لكنها تشتهر على الألسنة، فجاء العلماء ووضعوا كتبا صنفوا فيها الأحاديث التي تشتهر بين العوام، سواء كان الحديث صحيحا أم ضعيفا. فمثلا والغالب على هذه الكتب أنها تجمع الأحاديث الضعاف بل الموضوعة بل التي لا أصل لها، فيغلب على الأحاديث المشتهرة أنها ضعاف وأنها متكلم فيها. ولذا لو نظرنا إلى كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين محمد ابن عبيد الله الزركشي، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد، ولننظر إلى اسم كتاب آخر يعطيك إضاءة أن الحديث في هذا الصنف منه ما يكون متكلما فيه ويكون متكلما فيه ويكون من قسم الضعيف في غالبه. اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع، هذا اسمه كتاب. أعيده، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع لابن حجر، العسقلاني رحمه الله. والذي يهمنا هنا وسنرجعكم إليه إن شاء الله الكتاب التالي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، نسبة إلى سخاو منطقة في مصر. وهذا الكتاب سنتكلم عنه قليلا طبعا، وهناك كتب أخرى ككتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة السيوطي، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلون. المقاصد المشتهرة أو المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذا للإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، من أشهر تلاميذ الحافظ ابن حجر. توفي سنة 902 في بداية القرن العاشر، وهو كتاب جامع جمع فيه مؤلفه كثيرا من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، إذ بلغت أحاديثه في النسخة المطبوعة ويقع في مجلد واحد 1356 حديثا، رتبها على حروف المعجم: الهمزة، الباء، التاء، الثاء، وهلما جر، وراعى الحرف الأول من الكلمة. وكتابه قيم لأنه قد خرج الأحاديث دون توسع، ولكن السخاوي من العملة النادرة، وهو وإن ألف قليلا لكنه أفاد كثيرا. ويختلف عن السيوطي، مع أن الحرب كانت دائرة بينهما ككلام الأقران، الكاوي على رأس السخاوي وغير ذلك من الكتب، وكانت حرب داحس والغبراء قائمة بين السخاوي وبين السيوطي وهما أقران، وكلام الأقران كما سبق أستاذنا وشيخنا الدكتور باسم تكلم فيه أنه لا يؤخذ إلا طبعا بقيد إذا لم يكن هناك دليل صريح على النقد والقدح، وأما على ظاهره فهو من باب الغيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترجعون إلى هذا الكتاب يا إخوة وتنظرون فيه وتبحثون، وسأعطيكم واجبا أو واجبين ترجعون فيه، أي من خلال هذه الأحاديث ترجعون إلى 3 كتب وتستخدمون الطريقة الأولى والطريقة الثانية، فمن أحب أن يكتب فليكتب عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا. هذا مثال أول. مثال ثان عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: العائد في هبته كالكلب، نعوذ بالله، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذان مثالان، أريد منكم أن ترجعوا إلى الكتب التالية: أولا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي، وتخرجون الحديث من خلال معرفة الصحابي والتابعي. ثم أريدكم أن ترجعوا إلى الجامع الصغير أو صحيح الجامع وضعيف الجامع، فتخرجون الحديثين منهما وتفك الرموز فيهما، وكذا تصنعون في كتاب تحفة الأشراف. ثم أريدكم في نفس الحديثين أن تذهبوا إلى كتاب المقاصد الحسنة، وهو كتاب ميسور سهل موجود، وعند شيخنا أبي إسلام كتاب مكتبة طيبة في هذا الباب أو في المسجد، تستفيدون منها إن شاء الله. ترجعون إلى كتاب المقاصد الحسنة وتحاولون إخراج الحديث منها، وإن استطعتم يرحمك الله أن تذهبوا إلى كتاب التذكرة أو اللآلئ المنثورة فافعلوا وفكوا الرموز، عسى الله أن ينفع بالجميع. خاء، ماذا يعني هذا فك رمز؟ عب، ماذا يعني؟ عبد الرزاق. طب، طبراني في الكبير. شين، ابن أبي شيبة في المصنف. عد، وهلما جرة. واضح؟ هذا فك الرموز. لننتقل ونكمل، فقد يتأخر الشيخ مشهور قليلا، فحتى وأنا بحاجة إلى كل دقيقة فهذه فرصة ورخصة كما قالوا. المفاتيح الصنف الثالث من الكتب، الصنف الثالث من الكتب والتي نستفيد من خلالها في تخريج الحديث من خلال طرف متنه، كتب المفاتيح والفهارس. وهذا الباب مهم جدا ومفيد جدا، ولنضرب على كلمة، أو لأسأل: ما معنى مفتاح؟ لا، حينما أقول مفتاح الكتاب ماذا يعني؟ عكس المدخل، عكسه، نعم، هو مخرج الكتاب. في آخر الكتب في غالبها، لا سيما التي طبعت حديثا، يضعون فهارس، سواء في البلدان، سواء في الرواة، سواء في الأحاديث، سواء في كلمات الغريب، هذه تسمى المفاتيح. فمفتاح كل كتاب هي الفهارس التي توضع في آخر الكتاب. مفاتيح الكتاب، ولذا إذا أردت أن تنظر في كتاب فانظر أول ما تنظر إلى موضوعات الكتاب حتى يستبين لك ما هو الكتاب وما هي موضوعاته، ثم تنظر لتجد فهارس متنوعة. فتجد في بعض الكتب التي اعتني بها جيدا فهرسا للأحاديث، فهرسا للآثار، فهرسا لأقوال العلماء، فهرسا لأماكن البلدان، فهرسا للآيات قبل كل شيء، فهرسا في الشعر هذه أو للأعلام. ولننظر مثلا إلى مسند الإمام أحمد الذي طبع فيما يزيد على 50 مجلدا، في آخر 5 مجلدات أو أكثر كلها فهارس. تصوروا 5 مجلدات فهارس، هذا يسمى مفتاح مسند الإمام. فالمفتاح هو الذي ييسر لك بدل أن أجلس ساعات وأنا أبحث وأدور، لا، أذهب إلى المفتاح مباشرة فأنظر في الحديث في طرفه مثال لا تسودوني في الصلاة، فأذهب إلى حرف اللام وتوضع في حرف اللام أو وحدها بحسب المنهج، بعضهم يجعلها في حرف اللام وبعضهم يجعلها مستقلة وحدها في آخر الحروف أو من أواخر الحروف. من أشهر المفاتيح والتي أصبحت الحاجة إليها ضعيفة لوجود المفاتيح الخاصة لكل كتاب هو كتاب مفتاح الصحيحين لمحمد الشريف ابن مصطفى التوقادي. هذا الكتاب رتب أحاديث صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وشرح القسطلاني وشرح العسقلاني وشرح العيني وشرح النووي على صحيح مسلم. ما اسم شرح القسطلاني؟ إرشاد الساري. وشرح العسقلاني؟ فتح الباري. وشرح العيني؟ عمدة القاري. وشرح النووي؟ المنهاج. فهذه الشروح التي اعتنت بالصحيحين وغالبها بصحيح الإمام البخاري جاء بها بالجزء والصفحة، فجاء بأطراف الحديث بدءا بالهمزة فالباء فالتاء فالثاء وهلم جرة، وجاء بالكلمات مرتبة كالفهرس التي أو الذي يوجد في ختام كثير من الكتب. وهناك فهارس أخرى كالفهرس العامي لأحاديث سنن أبي داود وفهرس سنن النسائي ومفتاح سنن ابن ماجة وهلم جرة. مفتاح الصحيحين جمع فيه مؤلفه الأحاديث القولية ورتبهما على أحرف المعجم، وذكر بجانب كل حديث اسم الكتاب ورقم الباب، كما ذكر رقم الجزء والصفحة في متن كل من الصحيحين. وأشهر شروحهما كما ذكرنا في شرح إرشاد الساري وفتح الباري وعمدة القاري وشرح المنهاج أو المنهاج وهلما جرى. ولننظر إلى هذه الصورة يا إخوة، ترون كيف صنع مؤلفه في هذه، هذا تصوير من الكتاب ومفتاح الصحيحين، وضع في بداية كل شيء، وضع في البداية القسطلاني والعسقلاني والعيني والبخاري، بخاري أي المتن الأصل والشروح قبله، ثم وضع الحديث، ثم وضع الأبواب وأسامي الكتب. ولذلك يا إخوة، وأود أن أنبه جيدا في هذا، أود أن أنبه أن التخريج عن طريق الكتاب والباب أجود من التخريج عن طريق رقم الجزء والصفحة، لأن التخريج عن طريق الجزء والصفحة تتقيد بطبعة بعينه، فإذا لم تجد الطبعة تحيرت وأصبح الأمر عندك صعبا، فتحتاج إلى أن تنظر هنا وهناك حتى تجد وتوفق إلى الحديث. فإذا وجد الباب والكتاب، ما عليك إلا أن تنظر إلى الكتاب ثم تنظر إلى اسم الباب بسهولة جدا، وإن اختلفت الطبعة، بل لو كانت الطبعة التي يشار إليها قبل سنوات طوال ثم جاء الطبعة بعد 100 عام، فإن ذلك لا يضر أبدا. ولذلك أنا أفضل إذا تعودت التخريج وأردت أن تخرج الحديث، فأول ما تعزوه تقول هكذا: خرجه البخاري في كتاب الإيمان في باب كذا وكذا، في الجزء صفحة كذا، جزء كذا، رقم الحديث كذا. هذا أجود أنواع التخريج. وأما أن تكتفي برقم الحديث، فإن رقم الحديث يتفاوت بين طبعة وأخرى. وإن اكتفيت برقم الجزء والصفحة، فأيضا هو يختلف ويتفاوت بين طبعة وأخرى. فننظر إلى مثل هذا المفتاح. الفائدة من هذا المفتاح قليلة، قلت لكم إذا رأينا أن الحديث في مسند الإمام أحمد، مباشرة نهجم هجوما سريعا على الفهارس التي وضعت لمسند الإمام أحمد، ومباشرة ييسر الله لنا إخراجه، فنلجأ إلى المفتاح سواء كان في أطراف الحديث أو في البلدان أو غير ذلك من الفهارس التي ذكرنا. بهذا يا إخوة، بهذا ننتهي إن شاء الله من الطريقة الثانية، فنعيد ملخصين عسى الله التسديد للجميع. ما هي المصنفات التي نستطيع من خلالها أن نخرج الحديث عن طريق طرف المتن؟ أولا الكتب التي صنفها أصحابها عن طريق أوائل الأحاديث، وأشهر ذلك ما ألفه السيوطي في كتابه جمع الجوامع، ثم اختصره في كتاب الجامع الصغير، وأضاف إليه الزيادات، ثم جمع النبهاني بين الجامع الصغير والزيادات في كتاب الفتح، ثم جاء شيخنا وقسم الكتاب إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح الجامع الصغير وزياداته، وإلى ضعيف الجامع الصغير وزياداته. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من الكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وضربنا على ذلك مثالا كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة، وذكرنا كتاب المقاصد الحسنة، وذكرنا كتاب اللآلئ المنثورة للحافظ ابن حجر وهلم جرى. ونرجع وقد رتبها أصحابها على حروف المعجم. ثم الصنف الثالث المفاتيح والفهارس التي من خلالها نستطيع أن نخرج الحديث وأن نستعين بالله سبحانه حتى ننظر أين يوجد هذا الحديث. يسأل أخو الكريم فيقول: ما هي الطبعة التي تنصح؟ لا أدري حقيقة، هناك طبعات كثيرة، لكن أنت إذا كنت تعرف أخا لك ممن يختص ببيع الكتب فاستنصحه وسله أعطني أفضل ما عندك من نسخ هذا الكتاب، وفيه 4 أو 5 نسخ موجودة في السوق، فهو يعطيك الأجود إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان بالإمكان أن تفتح مكتبة المسجد للإخوة حتى يستفيدوا من التخريج فلهم للإخوة جميعا جزيل الشكر. نسأل الله أن يسدد وأن يوفق، وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.